فكان أخا له من الرضاع يخلي أبي سلمة وهو أيضا هو وابنته ابنة أخي من الرضاع فهي لا تحل له. فإذا اجتمع فيه سببات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه كلاما إليهن وإلى غيرهن فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن. وهذا يعني يتعلق بهذا الذي أخبر عنه، يتعلق بهذا الذي حصل الأخبار والإشاعة، وأن هذه بنت لزوجته، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن الذي حصل من أم حبيبة، لأن هذه عرضت أخت وتلك ذكر أنه يخطب ربيبته، فقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يدل على أن الربيبة وبنات الربيبة بل وبنات الربيب ربائب، لا يجوز لزوج المرأة أن يتزوجهن لأنهن داخلات تحت قوله بناتكن، لأن بنت ابن الزوج بنت للزوجة وبنت بنت الزوجة يعني بنت لها، فالبنوة موجودة في الجميع، فليس الأمر مقصورا على البنت المباشرة، بل أيضا بنات البنات وبنات الأبناء كلهن ربائب وهن داخلات في قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن. ودل هذا الإطلاق على أن الربيبة وبنات الربيبة بل وبنات الربيب الذي هو ابن الزوجة لا يحل لرجل أن ينكح ابنت ربيبه الذي هو ابن زوجته.
هنا قالت له ذرة أو ذرة بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة.
إيه يعني أراد أن يعني يعني يتحقق الأمر يعني، وأنها يعني أن المانع هو كونها بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة، كونها بنت أم سلمة هي ربيبة. لأن هذا يعني على الغالب كونها على الحجر في حجره، وإلا فإن بنت الزوجة سواء كانت قبله يعني من زوج قبله أو زوج بعده يعني سواء كان سابق أو لاحق، فكل ذلك يعني داخل تحت الربائب. وذكر الحجر والحجور إنما جاء بناء على الغالب فهو لا مفهوم له.
هذه ثويبة مولاك
أبي لها، مولاك أبي لها،
وثبت أنه كان أنه يخفف عنه،
هذا ورد في أثرا منقطع في البخاري لكنه منقطع غير متصل، جاء في آخر حديث أو عقب حديث موجود في صحيح البخاري لكنه منقطع.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيري.
عبد الله محمد بن خيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن زينب بنت أم سلمة.
عن عروة مرة ذكره، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أمها
أم سلمة وهي أم هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في لبن الفحل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه، قال تستترين مني وأنا عمك؟ قالت قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك.
ثم رد أبو داود باب في لبن الفحل، يعني وأنه ينشر الحرمة يعني من جهة الرجل كما تنشر الحرمة من جهة المرأة المرضعة، فالمرضعة هي التي اللبن تحلل منها، وأما الرجل فلأنه هو السبب في وجود اللبن، السبب في وجود اللبن. فجاء الحكم الشرعي لأن التحريم يكون من جهة المرضعة ويكون أيضا من جهة صاحب اللبن، فإذا رضع طفل من امرأة صار ابنا لها وأخا لجميع أولادها ولو كانوا من أزواج متعددين، وأيضا هو أخ لأولاد زوجها ولو كانوا من زوجات متعددات، لأن لبن الفحل معتبر. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح ابن أبي قعيث أو أخي أبي قعيث كما جاء في الصحيحين في غيرهما، جاء إلى عائشة وأنها استترت منه يعني احتجبت منه وامتنعت منه وقال تفعلين ذلك وأنا عمك؟ قالت من أين؟ قال إن امرأة أخي أرضعت، يعني فإذا أنا عمك من الرضاعة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليلج عليك، يعني ليدخل عليك، فإنه محرم من محارمك. فدل هذا على اعتبار لبن الفحل، وأن الحرمة لا تكون مقصورة على جهة المرضعة التي هي الزوجة، بل أيضا الزوج الذي هو السبب في وجود اللبن فإنه معتبر. وعلى هذا فتكون الأخوة من الرضاعة كالأخوة من النسب، يكون شقيق ولأب ولأم، يكون شقيق ولأب ولأم، يعني أخا شقيقا من الرضاع وأخا لأب من الرضاع وأخا لأم من الرضاع.
قال حدثنا محمد بن كثير العبدي.
محمد بن كثير العبدي ثقة فجوة أبك في ستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابك في الستة.
عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في رضاعة الكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، المعنى واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها رجل، قال حفص: فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا. قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها وعندها رجل فتغير، لأنه يعني رجلا يعني لا يعرف الصلة والقرابة، فقال إن قالت إنه أخي من الرضاعة، قال: انظرنا من إخوانكن من رجاء، يعني تحققنا من 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 يعني من هذه القرابة، يعني ليس كل رضاعة فإنها تؤثر، إنما رضاعة من المجاعة. وهذا يدل على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين والذي يكون به تغذية الطفل وبناء جسمه، وأما إذا كان كبيرا لا يتغذى باللبن فإنه لا يحصل التحريم. فإذا الذي يفهم من قوله فإنما الرضاعة من المجاعة يعني يدل على أن الرضاع الكبير لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر هو الرضاع الصغير الذي ينفعه الرضاع ويغذيه الرضاع. أما من يتغذى باللحم والتمر وبالطعام وما إلى ذلك فهذا لا يكون غذاؤه بالحليب الذي يكون من المرأة واللبن الذي يكون من المرأة. فالرسول أمر بالاحتياط في تحقق هذه القرابة وثبوت هذه القرابة، وأنه ليس كل قرابة تكون معتبرة، بل إنه سيأتي أنه ليس كل رضاعة معتبرة، بل لابد من وصول إلى عدد معين وهو 5 رضعات أكثر، وإذا نقص عن ذلك فإنه لا يحرم. يعني فحتى في الحولين إذا كان الرضاعة أقل من 5 فلا يعتبر، ورضاع الكبير قل أو كثر لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر أن يكون من في زمن الحولين ومن المجاعة وبرضعات 5 فأكثر.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة حديث البخاري وابو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أشعث بن سليم.
أشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عبد السلام المطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر فيكم.
ثم أرجى أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحمة, يعني شد اللحم العظم يعني قواه وحصل به قوته, يعني أن كون الرضاع يحصل به الغذاء, ولذلك إنما يكون في الحولين. فهو مطابق لما تقدم من جهة أن الرضاعة من المجاعة, وهذه إنما تكون في الصغر, وأما في حال الكبر فالتغذي يكون بغير حليب المرأة ولبن المرأة. وهذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه, وقد جاء من طريق أخرى يعني ذكرها المصنف بعد هذا وهي مرفوعة, ولكنها غير صحيحة لأنه فيها من هم مجهولون أو فيها من هو مقبول أو مجهول. وأما الطريقة الأولى فهي أيضا كذلك نفس الطريق, وفيها ما في الثانية إلا أنه جاء من طريقة أخرى عند البيهقي, يعني شاهد يعني موقوف على ابن مسعود, فيكون الحديث أو الأثر صح موقوفا على عبد الله المسعود ولم يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني ذكر الطريقة الثانية وأنها ضعيفة, هي من جهة أنها مرفوعة, والطريقة الأولى يعني أثبتها, وقد ذكر ذلك وأوضحه في أرواح الغليل في رقم 2153 2153 حيث ذكر الطريقة التي تشهد للطريقة الموقوفة.
قال حدثنا عبد السلام المطهر
عبد السلام المطهر وهو
صدوق خرج البخاري وابو داود
عن
سليمان بن المغيرة
هو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي موسى
وهو
الهلالي
وهو مقبول أخرجه أبو داود.
عن أبيه
وذكر وجدت له شيء عنه؟
لا,
هو ذكر أنه مجهول وأن ابنه مجهول, وايضا ابن عبد الله المسعود الذي يعني يروي عنه ايضا مجهول لانه غير مسمى وغير معروف. وعن عبد الله المسعود وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة, لكن الذي يقويه ويثبته الطريقه التي جاءت عند البيهقي والتي ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله في الموضع الذي اشرت اليه. وفي قال ابو موسى هذا ليس الذي في الاسناد, وانما هو ابو موسى الاشعري, والحديث فيه اختصار, الحديث اختصر واصله كما جاء كما ذكر الشيخ الالباني في الطريقه التي بعض الطرق ان رجلا كان عنده طفل وانه ما رضع فابوه مص من لبن من ثدي امه يعني يرضعه, فوجد طعمه في حلقه فجاء الى ابي موسى الاشعري فقال حرمت عليك, ثم ذهب إلى ابن مسعود فقال يعني ما أنبت شد العظم وأنبت اللحم, فقال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم فإذا أبو موسى هنا الأثر جاء في اختصار مخل, لأن قد يتوهم أن أبو موسى هو الذي جاء في الإسناد, مع أن أبو موسى في الإسناد متأخر, يعني يكون على هذا ثلاثي لأنه هو الثالث في الإسناد الذي هو أبو موسى. وأظن ما ذي هو صاحب علم المعبود وكذا قال هو أبو موسى الهلالي أو كذا, ما أدري هل ذكره فوهم, ما أدري هو موجود في أو في الحاشية هذه
عند أبو موسى اللي في إسناد ما ذكر عند ذاك
ما ذكره يعني في إسناد يعني في الكلام, لكن في سنن أبي داود في علم المعبود. طيب الطريقة الثانية
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه, وقال عن شذ العظم.
ثم ورد أبو داود الأثر من طريق أخرى ولكنه هنا مرفوع, وقال بدل شذ العظم
عن شذ العظم
هناك
أم شد العظم وأنبت اللحم
هنا أنشد العظم وهو بمعنى
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
وهو ثقة خرجه أبو داود.
صدوق
خرجه أبو داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود.
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب من حرم به. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم سلمة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما رضي الله عنهما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسالم دون الناس
ثم رجع أبو داود قال باب ما حرم به يعني برضاع الكبير لأن الإشارة ترجع إلى ترجمة السابقة أو الضمير يرجع إلى ما جاء في الترجمة السابقة باب في رضاعة الكبير ثم قال بعد ذلك باب من حرم به أي برضاع الكبير واعتبره محرما إذا رضع رضاعة الكبير يحصل بها التحريم إذا كان في 5 رضعات فأكثر يحصل بها التحريم وأورد أبو داود حديث عائشة وأم سلمة يعني في ذلك وهو أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالم
مولى لامرأة من الأنصار
يعني كان مولى لامرأة من الأنصار وهو يقال له مولى أبي حذيفة ليس لأنه أعتقه ولكنه لكونه تبناه وكان معه ويسكن معه فقيل له مولاه وكان زوجه وكان يقال له ينسب إليه وزوجه ابنة أخيه ولما نزلت الآيات فيما يتعلق بمن يتبنون وأن الأمر اختلف عما كان من قبل ونسخ ما كانوا يحصل من التبني ونسبة الرجل إلى من تبناه وكذلك كون يحصل توارث وجاء الحكم بنسخ ذلك قالت سهلة بنت سهيل بن عمرو وهي زوجة أبي حذيفة إن سالما يعني ولدا لنا وأنه كان يأوي يعني إلي وإلى معي ومع أبي حذيفة وأنه يراني فضلا فماذا ترى؟ قال أرضعيه خمس رضعات
نعم
إيش؟ تحرمين عليه وإيش؟
قال أرضعيه فأرضعته 5 رضعات
قال أرضعيه فأرضعته 5 رضعات
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة
لأنه رضع منها 5 رضعات فكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن الحكم عام وأنه لا يختص بقصة سالم وكانت تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع من قريباتها ولو كان كبيرا تكون خالته من الرضاعة إذا رضع من أخواتها أو من أحد من أقربائها الذي تكون هي أو هو من محارمها بسبب تلك الرضاعة وأبى ذلك سائر أمهات المؤمنين وقلنا إن هذا خاص بسالم مولى حذيفة وأنه أبين أن يعني يفعلن ذلك وأن يحصل دخول أحد عليهن بمثل هذه الرضاعة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في رضاع الكبير، فمنهم من أجازه استنادا إلى ما جاء في هذه المسألة، ومنهم من منعه استنادا إلى ما جاء في الأحاديث السابقة إنما رضاع من المجاعة. ومن العلماء من قال من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يرضع ويحصل التحريم يعني بذلك، ومن لا ليس كذلك فإنه يكون الأمر على ما هو عليه من أنه يكون تحريم، إنما يكون لما حصل في زمن الحولين الذي فيه المجاعة والذي فيه الاستفادة، والذي يظهر والله أعلم أن الرضاع الكبير لا يعتبر وأنه لا يعول عليه، وإنما الرضاع إنما يكون في الصغر، وما كان وما حصل في قصة سالم فإنه يكون قصة عين خاصة به لا تتعداه إلى غيره. ثم إن القول برضاع الكبير وكونه يعني يسوق ويكون عاما يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه أمور خطيرة، وذلك أن المرأة إذا أرادت التخلص من زوجها فإنها تحلب من ثديها في كأس وتسقيه في عدة مرات، وبعد ذلك تقول أنت ابني من الرضاع وتتخلص منه، فرضاع الكبير لا يعتبر. لا ما في إشكال، أقول ما في إشكال، يعني روت هذا وروت هذا وهي رأت هذا ولم ترى هذا، هي الآن هي روت الاثنين، هي روت الاثنين هذا وهذا وهما متقابلان، هما متقابلان، ولكنها أخذت بأحد الحديثين الذي هو عدم الاقتصار على المجاعة.
الرضاع الكبير يعني على هذا القول مو بلازم المباشر،
ليس بلازم، يمكن أن يحلب له في إناء ويشربه يعني عدة شربات أو في عدة مرات، ليس بلازم.
جاءت عدة أسئلة عن حد الرضعة يعني خمس رضعات،
الرضعة تحت بكونه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه، هذه رضعة، فقد تكون الخمس رضعات في جلسة واحدة، يعني إذا مسك الثدي ورضع ثم أطلقه ثم رجع هذه الثانية وهكذا، يعني كونه يمسك الثدي ويطلق هذه الرضعة.
تقييد بمشبعات،
ما يعني ما أقول ما نعلم شيء يعني في المشبعات يعني تدل على أنها مشبعة، ولكن الرضعة هي مسك الثدي ثم إطلاقه هذه الرضعة. حسيش هو الكبير الصريح الذي ورد في الكبير الصريح خمسة رضعات،
والثاني يقول كيف الحد خمس يعني خمس فناجيل،
يمكن أقول يمكن أن يكون فناجيل أو أنه يباشر ما أدري. لأنه هو المفروض هو اللبن، سواء وصل عن طريق المص أو عن طريق الشرب من هنا.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال.
عن عنبسة،
عن عنبسة بن خالد الأيلي هو ثقة أخرجه البخاري، صدوق أخرجه البخاري وأبو داود.
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب محمد بن مسلم، محمد بن عبد الله، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة، عن عائشة وأم سلمة،
عن عروة عن عائشة وأم سلمة وقد مر ذكرهم.
كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادعوهم لآبائهم.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال له زيد بن محمد للتبني، ولما أنزل الله عز وجل الآية فادعوهم لآبائهم، فادعوا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،
فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم
له، ردوا إلى آبائهم يعني في النسبة، في النسبة إلى آبائهم، يعني بدل ما ينسبون إلى المتبني رد إلى صاحب النسب،
فمن لم
يردوا إلى آبائهم في النسبة يعني ادعوهم لآبائهم فلان ابن فلان يعني ينسب إلى أبيه.
فمن لم يعلم له أب كان مولى، كان مولا وأخا في الدين.
كان مولا واخذ الدين كان مولا في اخوانكم الدين ومواليكم.
تقول سهلة رضي الله عنها ويراني فضلا.
فضلا يعني انها في ثياب المهنة التي تكون يعني في البيت. لا فضلا.
فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة.
يعني بسبب ذلك أو استنادا إلى هذا كانت عائشة تقول يعني ترى أن الرضاع الكبير يحرم.
لكن اللي استشكل الأخ يقول ليش ما ترضع هي وراها
تأخذ. ما عندها ما عندها هي ما ولدت هي يعني عندها ما ليس فيها لبن وإنما مفروض أخواتها والناس اللي وما هي ما ولدت. ما ولدت يعني وليس لها ولد وكان يقال لها أم عبد الله مكنى بكنة أختها عبد الله بن الزبير ابن أختها. بعض العلماء قال لأنه كان في أول الأمر يعني قصة سالم متقدمة وقصة والأحاديث التي فيها ذكر الرضاعة جاءت عن ناس تأخر إسلامهم يعني كأبي هريرة يعني بعض العلماء قال هذا لكن ما هو واضح.
نكتفي بهذا.
بعد باب.
باب نعم.
إيش؟
هل يحرم ما دون خمس رضعات؟
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذان سؤالان قريبان من بعضهم البعض. يقول مفادهما طالب علم عندهم مكتبة واحد فيتحرج كل واحد أن يدخل بيت صاحبه.
عندهم مكتبة واحدة؟
أي
يعني في بيت أحدهم أو ليش؟
في بيت أحدهم.
أيه؟
فأبتيا بعضهم البعض أن يرضع كل واحد من لبن زوجة الآخر حتى يدخل متى شاء. ويقول أنهم أئمة عندنا في المساجد وهم إلى الآن هذا ونحاجهم ويستدلون بحديث سالم.
على كل هذا ليس بصحيح. أقول الرضاع الكبير لا ينفع. وقضية المكتبة ودخول المكتبة يعني إما يخرجها ويكون في مكان خارج البيتين أو الذي هي عنده يتفق مع ذلك في أوقات معينة بحيث أنه يأتي ويستفيد المكتبة. أما كونه يرضع أو يحصل رضاع كبير أو تواضع فيما بينهم من أجل أن يصيروا محارم لزوجاتهم فهذا ليس بصحيح.
ماذا يفعل الأب إذا وجد ابنه تاركا للصلاة تكاسلا وقد بلغ سن الزواج؟
يجتهد في نصحه وتوجيهه ودعوته وأمره في الصلاة ويعني كونه يوقظه ويذهب به إلى المسجد ويتوقع في المسجد يعني يجتهد في ذلك ويدعوه ويرشده ويخوفه ويحذره من مغبة ذلك ومن العقوبة على ذلك.
هل تحل المسألة لمن له راتب يكفيه في الطعام والملبس دون الزواج؟
والله الإنسان إذا كان يعني مضطر إلى الزواج ويجد نفسه يعني في مشقة عليه فله أن يسأل.
بعض الإخوة يعبث في لحيته مما يؤدي إلى تساقط بعض الشعر فهل هو آثم على هذا الفعل؟
إذا كان يقصد التساقط يأثم. وأما إذا كان ما قصد هذا ولكن حصل منه يعني شيء من غير قصد ومن غير إرادة لا يأثم.
يقول أختي رفضت الزواج والآن لها ولدان من الزنا فماذا أفعل؟ هل أبعدها عني؟
اجتهد في حثها على الزواج وكونك تبحث عن أحد يتزوجها ويعفها ويبعدها عن الوقوع في المحرم. أقول اجتهد في ذلك.
لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحد على عناق؟
هي ما أدري يعني قضية يعني المجيء المرتد اللي كان يأتي بالإشارة يعني كان يبدو أنه قبل الفتح يعني قبل الفتح. أين يعني كان يحمل الإشارة يعني معناه أنه قبل الفتح
يعني إنما
يعني أنه ليس تحت سلطته تحت ولايته
لكنها كانت مسلمة.
نعم والله هذا هو الذي يفهمها أنها مسلمة لأنها ما يتزوج المسلم الكافر.
هل يجوز أن أقول في الدعاء اللهم كن معي حيا وميتا؟
كن معي؟
إيه؟
يدعو بالأدعية المأثورة ويعني يحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأدعية التي يأتي بها الناس من عندهم وتكون يعني سليمة أو غير سليمة. الإنسان يعني يحرص على أن يكون دعاؤه بالشيء المأثور أو بشيء يعني ما فيه إشكال. وهو ما سأل عن هذا السؤال إلا عنده شيء من عدم الارتياح ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقول رجل زنى بامرأة وحملت منه وأراد ذلك الزاني أن يتزوجها فهل ذلك جائز؟
يجوز ولكن بعد الولادة لا تزوجها وفي بطنها حمل لأن الحمل هذا زنا وليس بنكاح وإنما يتزوجها بعد يعني بعد ما تضع له أن يتزوجها.
إذا زنى الشخص ولم يعلم أحد ولم تكن هناك سلطة شرعية تقيم الحدود فهل من الأحسن أن يتوب فيما بينه وبين ربه أو يعلن؟
يتوب يتوب ويحرص على أن يبتعد عن هذا العمل القبيح ويندم على ما قد حصل ويعزم على أن لا يعود إليه. فالله تعالى قد ستره فعليه يستتر وأن يتوب إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها ولا يفرح نفسه.
رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه ثم تزوجها هذا الرجل فما حكم هذا الزواج؟
قل العمل منكر والزواج ما أعلم يعني شيء يمنعه. أقول ما أعلم يعني شيء يمنعه لكن العمل هذا منكر ومحرم.
رجل طلق زوجته طلقة رجعية وفي أثناء العدة طلقها طلقة ثانية فهل يقع؟
يقع يقع.
ما حكم نكاح المسلم من امرأة بوذية؟
البوذية كافرة ولا مشركة ليس المسلم يتزوج مشركة لا تنكح مشركات حتى يؤمن.
هل يجوز أن يجعل غير العتق وغير المال صداقا للمرأة؟
مثل التعليم الذي جاء في قصة أنكحت بما معك من القرآن اللي كونه يعلمها يعني قصة الواهبة التي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد زواجها وقال رجل زوجنيها وليس معه شيء ثم قال ابحث حتى لم يجد ولا ختم من حديث سألها عن شيء من القرآن فزوجه على أن يعلمها شيء من القرآن.
هل للمرأة أن تحضر بعض الأشياء البسيطة من بيت أهلها إلى بيت زوجها من غير إذنه؟
لا بأس بذلك.
هل الأفضل للإنسان أن يصلي عصر الجمعة ويبقى في مصلى حتى المغرب أو أن يحضر مجلس علم؟
كلها خير كلها خير. مجلس العلم خير وكون في مصلى يذكر الله عز وجل هو على خير كل ذلك خير.
نرى المعلق على الكتاب عزة عبيد الدعاس يقول في بعض الأحيان قال الشيخ من يريد؟
يقصد الخطابي.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب هل يحرم ما دون 5 رضعات؟ الرضاع المحرم اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه ما بلغ 5 رضعات فأكثر يكون به التحريم. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا فنوثخنا ب5 معلومات تحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وكذلك أيضا الحديث الذي سبق أن مر في رضاع الكبير، وحيث قال أرضعيه 5 رضعات تحرمين عليه، أرضعيه 5 رضعات، فإن الحديث صحيح ولكنه كما عرف خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وقد جاء فيه ذكر 5، فهو دليل على أن المعتبر في الرضاع ما بلغ 5 رضعات. القول الثاني يقول رضعتان فأكثر، 3 رضعات فأكثر، ويستدل على ذلك بالحديث الذي سيأتي، وهو قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان. فقالوا مفهومه أنه إذا زاد على ذلك فالثالثة تحرم والرابعة تحرم والخامسة تحرم. والقول الثالث يقول أن الرضاع قليله وكثيره يحرم، لأنه جاء في بعض النصوص مطلقة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فجاء مطلقا، فيقول يحرم القليل والكثير. لكن القول الصحيح والقول الراجح من هذه الأقوال هو القول باعتبار 5 رضعات، لأنه جاء ما يدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده داود والحديث الذي سبق أن تقدم في رضاع الكبير. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا ب10 معلومات يحرم، ب5 معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قوله وهن أي 5، لأن الإشارة هي 5، وهذا فيه إشارة، ومع أنه ليس في القرآن 5 رضعات يحرمنا، ولكن هذا فيه إشارة إلى قرب التحريم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن بعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ استمروا على القراءة حتى بلغهم النسخ، وذلك لقربه في عهد من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ جاء متأخرا، فصار بعض الناس ما بلغهم النسخ فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون، لأنه ما بلغهم النسخ. والحديث دليل لما ترجم، دليل على أن التحريم إنما يكون في 5 رضعات، وهو أيضا دليل على لنوعين من أنواع نسخ التلاوة والحكم، لأن النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم 3 أقسام: نسخ التلاوة والحكم جميعا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهذا الحديث فيه مثال للاثنين: نسخ التلاوة والحكم في 10 رضعات معلومات يحرمنا، لأنه نسخ الحكم والتلاوة، 10 رضعات يحرمنا، نسخ الحكم والتلاوة، فالحكم منسوخ والتلاوة منسوخة، و5 رضعات يحرمنا، نسخة التلاوة وبقي الحكم، نسخة التلاوة وبقي الحكم. القسم الثالث: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وذلك في آية اعتداد المتوفى عنها بسنة كاملة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواج مساء للحول غير أخاذ. فهذه منسوخة الحكم، باقية التلاوة، لأن الحكم الذي نسخ هو الآية التي قبلها وهي تربص 4010. فعلى هذا الأقسام، أقسام النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم 3: تلاوة حكم، نسخ تلاوة حكم، ونسخ تلاوة بدون حكم مع بقاء الحكم، والحديث الذي معنا شاهد للاثنين. والقسم الثالث هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، آية اعتداد المتوفى عنها سنة كاملة، فإنها منسوخة بالآية التي قبلها، الآية التي قبلها وهي: الذين يتوفونكم ويرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 وعشرة.
وخمس معلومات يحرم كانت يعني في القرآن؟
نعم، كلهم كانت القرآن، 5، 10 كانت القرآن،
واضح من الحديث كان الله.
وحتى هذه أيضا، وهذه أيضا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني الخمس، لأن الذي تيسر الصلاة وهو يقرأ هو الخمس وليس العشر.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي.
عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحزم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان يعني الرضعة والرضعتان وهذا بالنص ولكن قوله يعني فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا دل على أن ما دونها لا يحرم دل على أن ما دونها سواء الواحدة أو الاثنتين المنصوصتين في هذا الحديث أو الثالثة والرابعة التي لم ينص عليها في الحديث ولكنها دون الخمس التي جاء في الحديث أنها تحرم الذي جاء في الحديث أنها تحرم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد هو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل بن علية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تنيمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الزبير.
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب في الرضخ عند الفصال. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حا وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة قال الغرة العبد أو الأمة. قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب الرضخ عند الفصال. الرضخ يعني ما تعطاه المرضعة عند تمام الإرضاع حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن أرضعت لهم يعطونها أجرتها ويرضخون لها يعني شيء غير متفق عليه من تمام الإحسان وتمام المعاملة أنهم يكرمونها ويتحفونها بشيء في النهاية غير الأجرة التي اتفقوا معهم عليها. هذا مقصود الرضخ يعني يعطى شيء أو تعطى شيء غير الذي اتفق عليه على أنه أجرة لها. وقد جاء في هذا حديث
حجاج
ابن حجاج الأسلمي عن أبيه عن أبيه
إيه؟
عن أبيه أن 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 أن, أن إيش رجلا
قلت يا حجاج الأسلمي يقول
نعم.
يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة.
قلت يا رسول الله يقول حجاج الأسلمي ما يذهب عني مذمة أو مذمة الرضاعة يعني وهو حقه وذمامه والمقصود به الحق والمعروف الذي حصل من المرضعة يعني ما الذي يذهبه عني إذا فعلته وهو إحسان في مقابل إحسان. قال غرة يعني عبد لأنها يعني كما أنها قامت بالإحسان إلى يعني إلى يعني إلى 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 الطفل في حال صغره وقامت يعني بإرضاعه فإنها تعطى يعني شيء يذهب عنها أو يذهب يعني ذلك الحق ويكون الإنسان اعترف أنه قد أدى الحق الذي عليه. قلت يا رسول الله إيش؟
قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة.
ماذا يذهب عني مذمة الرضاعة؟ هذا إذا كان المقصود الطفل الذي أرضع فهذا ليس عند الفصال، هذا يعني يكون لا يكون لا متأخر، يعني يكون المرضع يعني يريد أن يحسن ولا يحسن إلا بعد زمن متأخر،
لكن ترجمة الربح عند الفصال يعني أنه من المستأجر الذي هو والد الطفل أو أم الطفل أو عم الطفل أو قريب الطفل. وهنا يعني كأنه يشعر بأن المقصود بذلك أن نفس الذي أرضع يريد أن يحسن إلى أمه من الرضاعة وأن يؤدي الحق الذي لها عليه، وذلك بأن يعطيها عبدا أو أمة تخدمها، لأنها قامت بالإحسان إليه في حال صغره وقد بلغت من الكبر ما بلغت، فكونه يعطيها من يخدمها ويقوم بالإحسان إليها مكافأة لها على ذلك. هذا هو المقصود من الحديث، والحديث ضعيف لأن في إسناده من حجاج بن حجاج وهو مقبول لا يحتج بحديثه لأنه إلا إذا توبع وليس له متابع، فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا تسمى الغرة؟
يعني قيل لأن الغرة هي في الحيوانات البياض الذي يكون في رأسها، وكذلك أيضا هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين يعني من أثر الوضوء، يعني في وجوههم البياض والإشراق علامة على وضوئهم. فقيل للعبد غرة يعني لذلك
لبياض بوجهه، يعني
إيه يعني كان أبيض، لكن ما يلزم أن يكون أبيض حتى ولو كان قال أبيض كله قال له مملوك عبد أو أمة، لكن يمكن أن يكون أنه يكون أنفس أو أنه كذا من يكون اللي هو أبيض.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاوى حدثنا ابن العلاء.
قال حاوى حدثنا ابن العلاء حال التحول من إسناد إلى إسناد، وابن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حجاج بن حجاج.
عن حجاج بن حجاج وهو مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي
والترمذي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صحابي أخرج له هذا الحديث الواحد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال النفيلي حجاج بن حجاج الأسلمي.
قال النفيلي يعني هو شيخ الأول حجاج بن حجاج الأسلمي، يعني أنه زاد الأسلمي فنسب نسبه فقال الأسلمي، ثم قال أبو داود وهذا حديثه أي حديث النفيلي، يعني هذا الحديث هو سياق الشيخ الأول الذي هو النفيلي، قالوا هذا حديثه أي حديث النفيلي،
لكنه ما ساقه في هذه الأخيرة ما أتى به على لفظه حجاج بن حجاج.
نعم
ما دام أنه سياق النفيلي إذن في حجاج بن حجاج ما
يعني كأنه يعني وهذا حديثه يعني بهذه الزيادة، يعني بهذه الزيادة وهذا حديثه أي بهذه الزيادة. هو قال هذا لفظه وهذا لفظه، يعني يمكن يكون أن الحديث كله أو أن المقصود هذه الزيادة أن هذا لفظه.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
باب
ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.
ثم رجع أبو داود ما يكره من أن يجمع بينه من النساء، يعني ما يكره يعني ما يحرم، لأن الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، الكراهة عند المتقدمين هي بمعنى التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كما ذكر الله المحرمات قال في آخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرمة. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنهم يجعلون المكروه هو الذي جاء النهي عنه على وجه لا جزم فيه، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. والمحرم هو ما يثابه تاركه ويعاقب فاعله ويطلبه الشارع طلبا جازما. فهنا الكراهة بمعنى التحريم، لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هذا محرم، ليس كراهة تنزيه بمعنى أنه يجوز أن يفعل مع الكراهة، وإنما هو ممنوع، وأنه لا يجوز الجمع، ولو حصل يجب التفريق، ولو أنه وجد ثم تبين أن هذه عمها وخالة أو حصل جهل بذلك فإنه يجب التفريق بين بين يعني بينهما، بأن يعني لا يجمع واحدة عن اثنين، يعني تترك الأخيرة التي جاءت أخيرا، لأن الأولى العقد عليها صحيح والثانية العقد عليها غير صحيح، فإنها تترك الأخيرة. والمقصود من هذه الترجمة بيان ما يحرم أن يجمع بينه من النساء، والجمع إنما هو بين نسبة النساء بعضهن إلى بعض، يعني القرابة بين النساء، القرابة هي بين النساء، في أن تكون أختين كما جاء في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وذلك سواء كان في النسب أو في ملك اليمين، في النسب أو ملك اليمين، لا يجمع بين الأختين في النسب بأن يتزوج رجل أختين، بل إذا تزوج إحدى الأختين فلا تحل له أختها إلا إذا طلقها وخرجت من العدة، حتى في حال عدتها لا يجوز أن يتزوجها، لأن المطلقة الرجعية زوجة، فلو تزوج أختها في حال عدتها يكون بذلك جمع بين الأختين، وإنما يكون زواجه بالثانية عندما تخرج الأولى من العدة، إذا أراد أن يتزوج أختها طلق أختها بعدما تنتهي عدتها يأتي بها، ولا يجمعها معها حتى في حال عدتها، ولو كان طلق أختها وهي معتدة، لأنه يكون بذلك جمع بين الأختين. وكذلك في ملك اليمين في الوطن لا يجمع بين أختين في الوطن، كون يجمع بينهما في الملك نعم يمكن، لكن الوطن ليس له أن يجمع بينهما. أورد ثم أيضا جاءت السنة، الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم، بعدما ذكر المحرمات من النسب ومن الرضاعة ومن المصاهرة قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا يعني يشمل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فجاءت السنة واستثنت من ذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة بين وخالتها، أو العكس بأن تنكح المرأة وبنت أخيها أو بنت أختها. والقاعدة عند العلماء فيما يحرم الجمع أنه لو فرض أن أحدهما ذكرا ليس له أن يتزوج الثاني، لو فرض أن أحدهما ذكرا ليس له أن يتزوج الثاني، هذه القاعدة التي توضح يعني ما لا يجوز الجمع بينه، يعني فالمرأة وعمتها لو أن بدل العمة رجل فإنه تصير بنت أخيه، تصير هذه المرأة بنت أخيه فليس له أن يتزوجها، لأن لو كان أحدهما ذكرا ليس له أن يتزوج الثاني، فلو كانت العمة بدلها عم رجل فتكون هذه بنت أخ، والإنسان لا يتزوج بنت أخيه يحرم عليه، وكذلك لو كانت بدل بنت الأخ ابن ليس له أن يتزوج عمته أخت أبيه، يعني هو ابن أخيها فليس له أن يتزوجها. فالقاعدة هي أنه إذا فرض أن أحد المرأتين اللذان لا يصح الجمع بينهما ذكرا ليس له أن يتزوج الآخر، ليس له أن يتزوج المرأة الأخرى، هذه القاعدة التي هي ضابط ما لا يجوز، ولا يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك امرأة وهي الجمع بين ابنة الرجل ومطلقته، ابنة الرجل ومطلقته، فإن الجمع بينهما جائز، لأن كونه يجمع بين امرأة وبين ضرة أمها التي طلقها أبوها أو مات عنها أبوها له أن يجمع بينها، لأنه ليس هناك يعني قرابة نسبية بين هذه وهذه، ولو فرض أن البنت أن البنت يعني ذكر ليس له يتزوج زوجة أبيه، يعني لو فرض أن أحدهم ذكر لا يتزوج الآخر فهذه مستثنات من هذه القاعدة التي هي لو فرض أن أحدهم ذكر ليس له أن يأخذ الأنثى. ثم أورد أبو داود حديث عائشة
أبي هريرة
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله
لا تنكح المرأة على عمتها.
لا تنكح المرأة على عمتها، يعني هي العمة موجودة فلا تنكح ابنة أخيها عليها، لأن الأولى التي هي العمة موجودة عنده، فليس له أن يضيف إليها ابنة أخيها، ليس له أن يضيف إليها ابنة أخيها.
ولا العمة على بنت أختها،
ولا العمة على بنت أخيها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا العمة على بنت أخيها، يعني يكون أخذ بنت الأخ أولا ليس له أن يضيف إليها العمة، لأن الأول عنده الكبرى فلا يضيف إليها الصغرى، والثانية عنده الصغرى فلا يضيف إليها الكبرى. ومعلوم أن النسبة بين المرأتين، ما هي بين الرجل والمرأتين، وإنما هي بين المرأتين، قرابة بين المرأتين.
ولا المرأة على خالتها،
ولا المرأة على خالتها، إذا كانت الخالة موجودة أخت الأم عند الرجل ليس له أن يأخذ بنت أختها، أو العكس بأن تكون بنت الأخت موجودة عنده فليس له أن يأخذ عليها خالتها، يعني الأولى التي عنده لا يضيف إليها الثانية سواء عنده الكبرى أو الصغرى، فإن كانت عنده الكبرى لا يضيف إليها الصغرى، وإن كانت الصغرى لا يضيف إليها الكبرى. ثم أتى بعد ذلك بكلام يرجع للاثنين، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، كما قال في الآخر
نعم ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى،
لا تنكح الكبرى على الصغرى سواء من العمات أو الخالات، يعني من جانب الأم أو من جانب الأب، ولا الصغرى على الكبرى يعني من الجانبين.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيلي عن زهير،
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب في الستة،
عن داود بن أبي هند،
عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا،
نعم ومسلم،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن عامر،
عن عامر وهو بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم يعني أختها له أن يأخذها ابنة عمه لا بأولى. نعم هذا اللي يقولون أن الرجل يعني يعتد العدة على النساء، والرجال يعتدون في حالتين، إحداهما إذا كان عنده يطلقون عليها عدة الرجل يعني الإلغاز على سبيل الإلغاز، الرجل يعتد بأن تكون عنده امرأة فيريد أن يأخذ أختها، ليس له أن يتزوج أختها إلا ينتظر حتى تفرغ من العدة، ينتظر حتى تفرغ من العدة، فهو نفسه يعني يتربص يعني هذه المدة فلا يتزوج بأختها. والمسألة الثانية إذا كان عنده أربعة وأراد أن يتخلص من واحدة وينكح مكانها أخرى، فليس له أن يتزوج بدل الرابعة إلا إذا فرغت الرابعة من العدة، لأنه لو تزوج بدلها وهي في العدة جمع بين خمس، لأن الرجعية زوجة، الرجعية هي زوجة، فهاتان الصورتان يلغزون بها ويقولون الرجل يعتد. نعم وكذلك إذا كانت باينة يعني عليها العدة وعليه أن ينتظر،
نرجو
أن الإنسان قد يتخلص من الشيء يعني يريد أن يبادر إلى شيء آخر.
إذا كنت أخير تعيدون الاستثناء من القاعدة،
أي استثناء لأثناء السابقة
أي كله
يعني اللاتي لا يجوز الجمع بينها هما اللتان لو فرض أن أحدهما ذكرا ليس له أن يتزوج الأنثى، لا أحدهما ذكرا لم يتزوج الأنثى، هذه القاعدة وتوضيحها كما عرفنا، يعني العمة وبنت أختها لو كان بدل العمة رجل لا يتزوج بنت أخيه، لو كان بدل العمة رجل أخ لا يتزوج بنت أخيه، والعكس لو كانت البنت بدلها ولد لا يتزوج عمة أخت أبيه، لو كان أحدهما ذكرا لا يتزوج ذكر الأنثى. ويستثنى من ذلك هذه الصورة التي قلنا بنت الرجل وبرة أمها المطلقة من أبيها أو التي توفى عنها أبوها، فإنه يجوز الجمع، وإن كان يعني هو ينطبق عليه هذه القاعدة, وهي كونها لو كانت بدل البنت ولد فلا يتزوج مطلقة أبيه أو التي توفى عنها أبوه, لأن الله يقول لا تكحوا ما نكح آباءكم من النساء.
هذه الأخيرة تصويرها, تصوير المسألة,
لو أن الرجل الذي له ابنه بدلها ولد للرجل, فهذا الولد لا يتزوج.
على الحقيقة على أنها بنت,
على أنها بنت يجوز الجمع بينها وبين زوجة أبيها المطلقة, لأنها ليست معها بنت, وإنما حصلت القرابة في زواج أبيها على أمها مثلا بامرأة, فالجمع بينها وبين ضرة أمها جائز لا مانع منه, لأنها أجنبية منها لا قرابة بينها إلا كون أبوها تزوج.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن زؤيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو فيه النهي أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبينه وبين خالتها. ثم أيضا العمة, أي عمة سواء كانت عمة قريبة أو بعيدة, كان تكون أخت الأب أو أخت الجد, أخت الأب أو الجد, أخت أبيها أو أخت جدها, لأنها عمتها, عمة أبيها عمة لها, فلا يجمع بينها وبين عمتها سواء كانت العمة التي هي القريبة التي هي أخت أبيها أو التي هي عمة أبيها التي أخت جدها, كل هذه قالها عمات. فلا يجمع الرجل بين امرأة وعمتها سواء كانت أخت أبيها أو أخت جدها, ولا بينها وبين خالتها سواء كانت أخت أمها أو أخت جدتها التي خالت أمها.
قال حدثنا أحمد بن صالح,
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشنايع.
عن عنبسة,
عن عنبسة بن خالد وهو
صدوق,
صدوق أخرج البخاري وأبو داود.
عن يونس,
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب,
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قبيصة بن ذؤيب,
عن قبيصة بن ذؤيب وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين.
ثم ورد أبو داود حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. المقصود يعني من الجمع كما عرفنا هو نسبة المرأة إلى المرأة التي يجمع بينهن, وعلى هذا فإن هذا الحديث مثل ما قبله من الأحاديث, معناه يكون متمشيا مع ما قبله من الأحاديث بأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها أو عمتيها ولا بينها وبين خالتها أو خالتيها أو خالتها أو خالتيها. فقوله بين العمة يعني بين المرأة وعمتها, والخالة هي بين المرأة وخالتها, وليس المقصود من ذلك أنه يجمع بين المرأة العمة والخالة, عمة إنسان وخالته, عمة إنسان أو عمة امرأة وخالتها, لأنها قد تكون هذه أجنبية من هذه, لأن أمها من قبيلة وأخت وعمتها من قبيلة, فيمكن أن يأتي رجل يعني أجنبي ويأخذ عمتها ويأخذ خالتها, لأن خالة المرأة من جهة وخالة وعمتها من جهة, فالجمع بينهما لا مانع منه. وإذا فالمقصود ما ينسب إلى المرأة التي يجمع بينها وبينها, يعني بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها, يعني بين المرأة ومن هي عمة لها وبين المرأة ومن هي خالة لها, أو بين المرأة ومن هما خالتان لها أو المرأة ومن هما عمتان لها ومن هما عمتان لها. والخالتان مثل ما عرفنا خالة الأم وخالة خالة المرأة وخالة أمها, وخالة أمها خالتها التي هي أخت أمها وأخت جدتها, فلا يجمع بين المرأة وخالتيها. وهنا وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتيها, بين عمة واحدة أو عمتين, العمة القريبة والعمة البعيدة, هذا هو الذي يظهر يعني في معنى الحديث. وأن الجمع إنما يكون بين المرأة وبين نساء تنسب إليها, بين نساء تنسب إليها. إذن قوله بين المرأة بين العمة والخالة ليس المقصود أن يجمع بين المرأة وبين العمة والخالة, يعني عمة امرأة ويعني خالتها, يعني لأن العمة تكون من جهة والجمع بين عمتها وخالتها يجوز, يعني حيث يكونوا متباعدين. وكذلك وبالنسبة لها طبعا لا يضاف إليها لا عمة ولا خالة, لا مجتمعات ولا متفرقات, لا مجتمعات ولا متفرقات, لا يجمع إليها لا عمة ولا خالة, لا خالة وحدها ولا عمة وحدها ولا وهي معها عمتها وخالتها, كل ذلك لا يجوز. فإذا الحديث معناه بحيث يكون متمشي مع القاعدة المعروفة وبين الحديث التي تقدمت عليه أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها إذا كانت واحدة ولا عمتيها حيث كلها عمتان أخت أبيها وأخت جدها, ولا بين المرأة وخالتها حيث كلها خالة واحدة, ولا بينها وبين خالتيها حيث كلها خالتان وهي أخت أمها وأخت جدتها أم أمها. وين لا هو الكلام, نعم هذاك إذا قلنا أن أنها عمة المرأة وخالتها, يعني هذه أجنبية لأن هذه من قبيلة وهذه من قبيلة, أي وإنما الكلام يعني المرأة ومن تنسب إليها, ومن تنسب إليها يمكن العمة والخالة لا يجمعان معها هي, لأن جمعهما لا يجوز وإفراد واحدة منهما معها لا يجوز. هو يمكن أن يعني يجمع بينها وبين عمتها فقط وهو لا يجوز, ويمكن يجمع بينها وبين عمتها وخالتها أيضا وهو لا يجوز, فيكون يعني معناه الجمع بينها وبين من تكون عمة لها ومن تكون لها خالة سواء كانت منفردة أو مجتمعات, كل ذلك غير جائز. وكما قلنا يتضح الأمر بأن تنسب المرأة إلى المرأة, المرأة التي كانت عنده فيضاف إليها وحدة قريبة لها سواء كانت عمة أو عمتين أو خالة أو خالتين أو عمة وخالة, بأن يجمع إليها بين عمتها وخالتها وكل واحدة على انفرادها لا تجوز, فكذلك عند اجتماعها من باب أولى لا يجوز, لأنه فعل المحرم من جهتين, من جهة العمة ومن جهة الخالة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
أما قضية الأجنبية هذه كما هو معلوم ما في أشكال, يعني يجوز للأخ من الأب أن يتزوج أخت, يجوز لأخيك من أبيك أن يتزوج أختك من أمك, يعني بحيث تكون يعني هذا أجنبي من هذا, يعني رجل تزوج امرأة امرأة تزوجها رجل ولد له بنت ثم مات عنها أو طلقها فتزوجها رجل آخر وجاءت منه بولد, فلذلك الولد أن يأخذ بنت زوجة أبيه التي هي أخته, يعني إذا جاءت من أبيه بولد فهو يكون يعني أخ لهذا من الأب وأخ لهذا من الأم, فأخوه من أبيه يجوز أن يتزوج أخته من أمه, وأخته من أمه يجوز أن يتزوج أخوه من أمه يجوز أن يتزوج أخته من أبيه, لأن بعضهم أجنبي من بعض, بعضهم أجنبي من بعض, أخوك من أبيك يجوز له أن يتزوج أختك من أمك, فهي أولاده يصير هو عم وخال في أن واحد, عم من جهة الأب وخال من جهة الأم, لأن العم الأب أخوه من أبيه والمرأة أخته من أمه, وصورتها كما قلت رجل عنده تزوج امرأة ولدت منه بنت ومات عنها ثم تزوجت أمها برجل وذلك الرجل عنده ولد من قبل فولدت له ولد, هذا الولد أخوه من أبيه له أن يتزوج أخته من أمه, والجمع بين يعني بين هذه وهذه كما هما الأجنبيات, إذا جاء رجل من برا يبي يأخذ يعني هذه وهذه ما في مانع, لأنها لا تنطبق عليها القاعدة لو كان أحدهما ذكرا ليس لم يتزوج الآخر, بل عرفنا أن الذكر يتزوج الأنثى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النصيلي عن خطاب بن القاسم.
خطاب بن قاسم صدوق
ثقة
ثقة
خير أبو داود النسائي
ثقة خير أبو داود النسائي
عن خطيف
عن خصيف بن عبد الرحمن هو صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب السنن
أخرجه أصحاب السنن
عن عكرمة
عن عكرمة هو ابن عباس وحديثه أخرجه ثقة أخرجه حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعفه الألباني ولعله من جهة خصيف ابن عبد الرحمن ومعناه عرفنا معنى الحديث والمراد به.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في نزول قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنهم كانوا إذا كان الرجل عنده ابنة عم وهي ذات جمال ومال فهو لا يريد أن يزوجها غيره رغبة في مالها وأن يتزوجها ويكون هو الذي يستفيد من مالها ولا يعطونهن ما يستحقن من المهر يعني يرغب فيها من أجل مالها ولا يعطيها حقها. فأنزل الله هذه الآية فقال فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني بألا تعطوهن ما يستحقن من المهر فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن مثنى وثلاثة ورباع لأن جواب الشرط إن خفتم محذوف دل يعني عليه ما قبله وقد جاءت الإشارة إليه في الحديث اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم اتركوهن لا تتزوجوهن. وكما أنكم إذا كن قليلات المال لا ترغبون فيهن فكذلك إذا كن كثيرة المال لا تتزوجوهن إلا إذا أعطيتوهن ما يستحقن. ثم أيضا لابد من رضاها كون ترضى به أن يتزوجها ويعطيها ما تستحق من المهر وعلى هذا فالآية الأولى في سورة البقرة فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فكان عند الواحد منكم امرأة هو وليها وهو ابن عمها ولها مال وهي جميلة وأراد أن يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها غيره فإنه إذا تزوجها ويكون ذلك بموافقتها فإنه يعطيها المهر كاملا ولا ينقصها بل يعطيها ما تستحقه من المهر. كما أنها لو كانت غير ذات مال وغير ذات جمال يرغب عنها فكذلك إذا رغب فيها أن يعطيها ما تستحق. ولهذا جاءت الآية في الآية الثانية وترغبون أن تنكحهن محتمل أن تكون ترغبون عنهن أو ترغبون فيهن لأنهم يرغبون فيهن إذا كنا ذات مال وجمال ويرغبون عنهن إذا كنا مقلات وغير جميلات. فكما أنكم لا ترغبونهن إذا كنا مقلات وغير جميلات فإذا كنا ذات أموال وجميلات إن تزوجتموهن فأعطوهن ما يستحقن من المهر وإلا فاتركوهن وتزوجوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا.
قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري.
احمد بن عمرو السرح المصري ثقه اخرجه حديث البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
سجله
اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن الوهب عبد الله بن الوهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير.
وقد مر ذكرهم.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها. هي الآية ما جاءت فيها شيء فتغابون أن تكحونها ولهذا يصلح فيها هذا وهذا. يصلح فيها هذا وهذا. ها؟ لا كأنها في التفسير يعني على أن المقصود لها اللي يرغب فيهن هي جاءت في التفسير ليست على القرآن كان القرآن يترغبون أن تنكحوهن فإذا كانت مرغوب فيها التقدير فيه وإذا كانت مرغوب عنها التقدير عنه.
هذا مناسبته مناسبته للباب
ويش
ما يكره ان يجمع بينهن من النساء
ما يكره ان يجمع بينهن من النساء يعني قضية يعني المطابقة غير واضحة من ناحية الجمع بين كذا ولكن المقصود هو الجمع في الجملة بأن الاثنين تزوج ما شاء فامكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع لكن الشيء الذي في كراهة ما هو واضح إلا كونه تزوج المرأة لكن هذا ما في دون جمع يعني كونه تزوج المرأة ولا يقصف لها بمهرها طبعا هذا محرم ولكنه ليس فيه جمع ما هو واضح المطابقة للترجمة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي الوليد
عن الوليد بن كثير عن الوليد بن كثير أبي زائدة
عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحل الدؤلي أن ابن شهاب حدثه دؤلي كذا
دؤلي والدؤلي كلها معناها واحد
أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين رضي الله عنهما حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وإيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مطاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
ثم ورد أبو داود حديث أسامة المسور المخرمة رضي الله تعالى عنهما أن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب لما قدموا المدينة بعد مقتل الحسين يعني زمن مقتل الحسين لقيه المسور وقال هل لك إلي من حاجة يعرض عليه يعني هل لك من حاجة مثل ما يعرضون هذا الزمن أي خدمة يعني هل من خدمة تريد أن أقوم بها فهل لك من حاجة يعني تكلها إلي فقال لا فقال هل تعطيني
هل أنت معطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل أنت معطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى أحافظ عليه يعني أخشى أن يخلص عليه وأنك لا تستطيع يعني الإبقاء عليه وأنا أحفظه وأخفيه ولا يعني يصل إليه أحد ثم إنه قال أتى بقصة كون علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن 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 إيش الأخ الحديث قال أن عليا
إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها.
أخبر المسور أن علي رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إن فاطمة مني وأني أتخوف أن تفتن في دينها وذلك في كونها إذا تزوج عليها علي ابنة أبي جهل ويعني ما يحصل لها من الغيرة قد يحصل لها يعني شيء من الضرر وأن يحصل لها فتنة في دينها وهي بضعة منه يريبه ما رابها ويسره ما سرها وأنها لا تجتمع هي وبنت عدو الله لأن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله الذي هو أبو جهل وهذا فيه بيان أن السوء الذي يحصل في الآباء أنه مذمة وإن كان الذي هو الابن أو البنت يعني في حالة الاستقامة وفي حالة السلامة إلا أن ذلك يعني ضرر والنسبة إليه يعني نسبة مذمومة لأنه شخص مذموم فأسلم بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا ثم قال إيش؟
قال أول إني فإن فاطمة مني وأنا تخوف أن تفتن في دينها.
نعم.
إيش الخوف؟ تفتن في دينها؟
في دينها يعني ما يحصل لها من الغيرة ومن أن يحصل يعني لها شيء يعني يؤثر عليها في دينها ودنياها.
ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مطاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني
نعم وهذا الصهر هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها وهو الذي أثنى عليه وكان من بني عبد الشمس وكان يعني أسر يوم يعني بدر وأطلق ويعني طلب منه النبي أن يرسل ابنته فأرسله إليه لأنه وعده وصدقه في وعده ثم إنه جاء مسلما وعاده إليه للزواج الأول يعني أثنى على ذلك الصهر الذي عامله معاملة طيبة
وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما
يعني أن زواج علي سائر فأنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن عائشة بضعة منه يؤذيه ما يريبه ما أرادها فاطمة بضعة منه يريبه ما أرادها
ولا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا
نعم
يعني بالطبع أنها أسلمت
من هي
بنت أبي جهل
هي مسلمة هي زواجه هي مسلمة وكان يخطبها وهي مسلمة
ومع ذلك يذكر أباها بهذا
نعم لأن هو يعني هذه أبوها خير الناس وهذه أبوها من شر الناس
سبحان الله ذكره لصهره الآخر
يعني كأنه يعني الشيء بالشيء يذكر يعني هذا ساءه وذاك سره
سبحان الله قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن كثير.
عن الوليد بن كثير وهو
صدوق.
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو
ثقة.
ثقة أخرجه أصحاب السنة.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن ابن شهاب عن علي. عن ابن شهاب عن المسور
عن ابن شهاب مرة ذكره المسور بن مخرمة رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا يمكن 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 من هذه الناحية أن يعني لا يعني لا يعني إنما الجمع بين الأربع فقط وما زاد عليها فإنه لا يجوز
نعم
نعم
ابن شهاب عن علي بن الحسين
علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح.